اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن قاعدة الإلزام هل لها إطلاق يشمل إلزام الإمامي لغير المخالف كالكافر والإمامي غير الاثني عشري كالإسماعيلي والزيدي، بل الإمامي أيضا الاثني عشري المختلف مع الشخص اجتهادا أو تقليدا؟ وقلنا أنه لا بد من الرجوع إلى ألسنة النصوص، وقلنا أنه هنا لسانان: اللسان الأول ما عبر عنه بالدين، وذكرنا في الجلسة السابقة احتمالات ثلاثة، وقلنا أن الراجح من بين هذه الاحتمالات الثلاثة أن المراد من الدين المذهب الفقهي، المسلك الفقهي، فلا يشمل إلزام الإمام للإمام نفسه. واستشهدنا على ذلك تارة بالانصراف وعدم إحراز الإطلاق، وتارة بأنه يلزم التهافت في مقام التطبيق. ثم تعرضنا إلى إشكال، وهو أن التهافت في مقام التطبيق يأتي حتى في القدر المتيقن، وهو إلزام الإمامي للعام. وأجبنا عن هذا بأنه لا بأن إشكال التنافي في مقام التطبيق مبني على أن العامي له أن يلزم الإمامي، وهناك وجوه أربعة يمكن من خلالها إثبات أن العامي ليس له أن يلزم الإمامي. تقدمت وجوه ثلاثة، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع، وبيانه أنه الظاهر من موضوع قاعدة الإلزام بحسب ما يستفاد من روايات قاعدة الإلزام أن موضوع قاعدة الإلزام من يرى استحقاق غيره، لا فقط من لا يرى استحقاق نفسه، فلا بد من التفريق بين العنوانين. فتارة نتكلم عن مكلف لا يرى استحقاق نفسه، وتارة نترقى أنه يرى استحقاق غيره. فهل موضوع قاعدة الإلزام من لا يرى استحقاق نفسه أو من يرى استحقاق غيره؟ فإن كان المستفاد من الروايات أن موضوع قاعدة الإلزام هو من لا يرى استحقاق نفسه، فمجرد ذلك كافي في تنقيح موضوع قاعدة الإلزام، فقد يرد إشكال التهافت في مقام التطبيق. بخلاف ما لو بنينا على أن موضوع قاعدة الإلزام هو من يرى استحقاق غيره، فحينئذ يخرج مورد إلزام العام للإمامي تخصصا وموضوعا عن القاعدة. بيان ذلك بالمثال: إذا فرضنا أن الميت المورث مات وترك عصبة وولدا، فالولد في الطبقة الأولى والعصبة كالعم في الطبقة الثالثة، فلو فرضنا أن الولد الذي هو في الطبقة الأولى عامي، والذي في الطبقة الثالثة وهو العصبة شنو من الإمامية، فهنا إذا أردنا أن نطبق قاعدة الإلزام في على العام بما فيه ضرره تشريعا، فإن العام يرى أنه لا يستحق تمام الإرث، وأيضا أن العصبة تستحق، فالعامي ماذا يرى؟ يرى استحقاق الغير للمال. تفتين العامي يرى أن الغير يستحق ماذا؟ يستحق الإرث، وليس فقط أنه لا يرى أنه يستحق، بل يرى أن الطرف الآخر هو الذي يستحق نصف الإرث. فحينئذ يقال: حيث إن العامي يرى أن الإمامي مستحق للإرث، فيتنقح موضوع قاعدة الإلزام وهو استحقاق الغير. أما لو عكسنا، لو فرضنا أنه أردنا أن نعكس المطلب بأن فرض أنه كان الولد الأكبر إمامي، وكان الذي في العصبة هو العامي، فهل يصح للعامي أن يلزم من؟ أن يلزم الإمامي؟ فهنا يقال: الإمامي لا يرى أن الطرف الآخر يستحق، الإمامي لا يرى أن ماذا الولد الأكبر لو كان إماميا لا يرى أن العصبة تستحق، فلا يصح له أن يلزمه. فهنا في هذا المثال، وهو ما لو فرضنا أنه انعكس الأمر، فإن العامي إذا كان من العصبة ليس له أن يلزم الإمامي، بل حتى في المثال الأول، نرجع للمثال الأول، ماذا كان المثال؟ كان فرض البحث أنه الإمامي من العصبة والعامي كان ولدا أكبر، قلنا أنه إذا وضعنا يدنا على الإمام وهو العصبة له أن يلزم العامي بأن يقول: أيها العامي، أنت ترى بأنه العصبة تستحق الأرض، فيجب عليك أن تدفع. وأما الإمامي فلا يرى الإمامي أنه الطرف الآخر يستحق تمام الإرث، لأن دينه هو ماذا؟ دينه هو استحقاق بعض الإرث. واضح الفكرة؟ إذن موضوع قاعدة الإلزام من يرى استحقاق غيره، لا فقط من لا يرى استحقاق نفسه، فالعاميون، أعطيك مثال آخر أوضح، فالعامي إذا طلق طلاقا بدعيا فهو يرى أن غيره له أن يتزوج بالمرأة المطلقة. واضح؟ العامي إذا طلق طلاقا بدعيا مو فقط أنه لا يرى استحقاق الاستمتاع بالمرأة، بل يرى أنه الغير له أن يتزوج بهذه المرأة. وكذلك الوارث العامي كما قلنا يرى استحقاق العصبة للإرث، وأما الإمامي إذا اختلف مع العامي فالإمامي وإن كان لا يرى استحقاقا لنفسه ولكن لا يرى استحقاق غيره، لأن دينه عدم إرث العصبة، دين الإمامي عدم إرث العصبة، فالإمامي حينئذ سيكون خارجا عن موضوع القاعدة تخصصا لا تخصيصا. إذن المستفاد من سياق روايات قاعدة الإلزام أن موضوع قاعدة الإلزام فقط من لا يرى استحقاق نفسه، بل أنه من يرى استحقاق غيره، وهذا المعنى ينطبق على العامي ولا ينطبق على الإمامي. فإن الإمامي في الفرض في الفروض إذا لا يرى استحقاق نفسه لا يرى أيضا استحقاق غيره. هكذا أجيب في بعض الكلمات، ولكن قد يتأمل في ذلك، فإنه في بعض الفروض الإمامي كما أنه لا يرى استحقاق نفسه يرى استحقاق غيره. واضح الفكرة شلون؟ فمثلا لو فرضنا بأنه في مثالنا السابق كان الولد الأكبر عامي، وكان الطرف الآخر وهو العصبة أو الأخ، أخ الميت يعني، هو إمامي، فالإمامي الذي هو في الطبقة الثانية بحسب معتقده يرى أن الطرف الأول وهو الولد الأكبر في الطبقة الأولى يستحق تمام الإرث، فهو يرى لا يرى استحقاق نفسه ويرى استحقاق غيره. واضح؟ الإمامي في الطبقة الثانية كالأخ يرى أنه لا يستحق ويرى أن الغير يستحق، كما هو بالعكس، كما لو عكسنا المسألة فإن العامي أيضا لا يرى استحقاق نفسه ويرى استحقاق غيره. ففي مثل هذه الموارد، هنا في مثل هذا المثال، كما أن العامي يرى استحقاق الإمامي كذلك الإمامي يرى استحقاق العامي، فيحصل إشكال التدافع من كلا الجهتين. إذن هذا الجواب الذي ذكر لا يتم في جميع الموارد، بل هناك موارد يوجد فيها يفرض فيها أن استحقاق الغير منحفظ في حق الإمام، فالإمام يرى استحقاق الغير. إذن العمدة في الجواب عن الإشكال ما ذكرناه في الأجوبة الثلاثة بالأمس من القدر المتيقن، من التسهيل، ملاك التسهيل والامتنان، من اللغوية. واضح الجواب سيدنا؟ لو أعيد، هذا تمام الكلام في اللسان الأول. والخلاصة أن اللسان الأول وهو ما ورد فيه التعبير بلفظ الدين الذي المتفاهم عرفا من هذا اللسان هو شمول قاعدة الإلزام للطرف الآخر الذي يتدين بمذهب فقهي، فيشمل المخالف ويشمل السائر فرق الشيعة ولا يشمل الإمام الاثني عشري. أما اللسان الثاني وهو ما عبر عنه بالأخذ كما ورد في رواية ابن أذينة عن عبد الله ابن محرز خذوا منهم بلي خذوا منهم ما كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. ولعله يوجد أيضا غيرها عبر بالأخذ. فهل المستفاد من هذه الرواية الشمول لغير المخالف أو لا؟ وهنا احتمالان وجهان. الوجه الأول أن يقال أن هذا اللسان مختص بفرض كون الطرف الآخر مخالفا، وذلك لأن الضمير في منهم يعود للعامة، إذ الرواية التي ورد فيها هذا الذيل كانت تتكلم في مسألة الميراث عن شخص ترك ولدا وأختا، أختا للميت يعني، والأخت كانت إمامية، فالرواية ناظر إلى مورد العامة، قال خذوا منهم، منهم يعني منهم شنو يعني منهم؟ من العام؟ من العامة. ظاهر سياق الروايات التي ورد فيها التعبير خذوا منهم النظر إلى العامة، فهذا الضمير يعود للعامة فلا شمول له لغيرهم. ولا أقل أن المورد من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب، فبناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الشمول والإطلاق كما يرى الآخوند ويراه المحقق العراقي وذكره الشيخ المظفر أيضا، القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق والسعة، فلا نحرز سعة هذا التعبير إلى غير المخالف. خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، الظاهر أن النظر فيه إلى العامي، إما بإرجاع الضمير مباشرة أو قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أنه التعميم لغير المخالف، وذلك ببيان أنه صحيح أن الضمير في منهم يعود للعامة، ولكن الظاهر ورود هذا التعبير في سياق التعليل، فالمتفاهم عرفا لو ألقي هذا الخطاب على العرف، المتفاهم عرفا أن العلة في الأخذ منهم أنهم يأخذون منا، تفتين العلة في أننا نأخذ منهم أنهم يأخذون منا، فالأخذ منا علة لجواز معاملتهم بالمثل والأخذ منهم. ولا يرى العرف الخصوصية للمورد أنه هذا المورد كان عاميا أو كان كافرا أو كان زيديا أو كان إسماعيليا أو شافعيا أو حنبليا أو ما شاكل ذلك من الاحتمالات. متى ما أخذوا منكم أيها الإمامية، أي فرقة تأخذ منكم، فلكم أن تأخذون منها. ومقتضى ورود هذا السياق في التعليل أن العرف يرى عمومية هذا الخطاب ببركة التعليل إلى سائر الفرق، فأي فرقة تأخذ من الإمامية فيصح معاملتهم بالمثل، خذوا منهم كما يأخذون منكم. والقدر المتيقن في مقام التخاطب إنما يمنع من انعقاد الإطلاق ما لم تقم قرينة على التعميم والسعة. تفتينا مطي مهم. أما لو قامت قرينة على التعميم والسعة كقرينة التعليل كسياق التعليل فإننا نحرز حينئذ الإطلاق والسعة، ولا يكون المورد صغرى لكبرى القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولهذا نفس أصحاب هالمسك كالآخون والعراقي تمسكوا ببعض الموارد الذي من هذا القبيل ببركة سياق التعليل، فسياق التعليل قرين على التعميم، ولا يكون هنا هذا من باب القدر المتيقن المانع من إحراز الإطلاق. إذن هذا هو الاتجاه الثاني، وليس هذا الاتجاه ببعيد، فمقتضى هذا الاتجاه أيضا شمول هذا اللسان كاللسان الأول إلى الفرق الأخرى الذين يأخذون من الإمامية، خذوا منهم كما يأخذون منكم. هل يأخذون منكم؟ من هو اللي يأخذون منكم؟ سواء كان كافرا، سواء كان شافعيا، سواء كان إسماعيلا أو زيديا. نعم التعبير لا يشمل الإمام الاثني عشري مع الإمام الاثني عشري، لأن ظاهر الرواية المقابلة بينكم أيها الإمامية وبين غيركم، خذوا منهم ما كما يأخذون منكم، هي منكم عن الإمامية ومنهم غير الإمامية. أما نفس أبناء الإمامية الواحدين لا ينطبق عليه التعليل، أو التعليل لا يحرز انطباقه على المورد. خب ثم إن هنا مطلبا متعلق بهذه الروايات أي روايات الأخذ لا بأس بالإشارة إليه من باب يعني التنبيه. وهو أنه قد يقال بحصول التعارض بين معتبرة أيوب بن نوح الذي ورد فيها التعبير بالأخذ وبين سائر النصوص الدالة على قاعدة الإلزام، حيث ورد عندنا في معتبرة أيوب بن نوح كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ من أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ واضح أنه ناظر إلى وين؟ مخالفين. قال يجوز لكم إذا كان مذهبكم فيه التقي منهم والمدارات. فهنا يقال مقتضى مفهوم الشرطية في هذه الجملة في معتبرة أيوب بن نوح أنه لا حق للإمام في الأخذ إذا لم يكن هناك تقي أو مدارات. فمقتضى مفهوم الشرطية أنه يجوز لكم إذا كان مذهبكم فيه التقي منهم والمدارات، ولا يجوز لكم إذا لم يكن مذهبكم فيه التقي منهم والمدارات، أي في ظرف عدم التقية أو المدارات لا يصح الأخذ، لا يجوز الأخذ. مع أن منطوق سائر الروايات قاعدة الإلزام أن الإمامي له أن يأخذ من الغير مطلقا سواء كان في زمان التقية أو لا، من دان بدين لزمته أحكامهم. واضح؟ من دان بدين لزمته أحكامهم، وغيرها من الروايات. ولا يوجد عندنا نص دل على أن الأخذ مقيد بفرض التقية، فيحصل التعارض بين مفهوم الشرطية وبين منطوق سائر الروايات، ومقتضى ذلك أنه إذا انتفت التقية معتبرة أيوب تقول لا تأخذ، وسائر النصوص تقول خذ مطلقا، فيحصل التعارض بين بين الدليلين. فهل يوجد حل لهذا التعارض؟ ما هو الموقف اتجاه هذا التعارض؟ فهنا يقال تارة نتكلم بناء على استفادة المفهوم من الجملة الشرطية، وتارة لا نستفيد المفهوم من الجملة الشرطية. ونتكلم أولا بناء على عدم استفادة المفهوم من الجملة الشرطية، ثم نعقب الكلام بناء على استفادة المفهوم من الجملة الشرطية. أما النقطة الأولى يعني في حل المعارضة، إذا استفدنا عدم المفهوم وذلك بأحد طريقين، الطريق الأول إنكار أصل المفهوم للجملة الشرطية كما التزم بذلك جمعون ومنهم الآخ في الكفاية والمحقق الإصفهاني وسيدنا الأستاذ حفظه الله، حيث ذهب جمعون كالمحقق الإصفهاني وتبعه السيد الأستاذ أيضا أن أدوات الشرط هل هي موضوعة للتعليق أم أنها موضوعة للفرض والتقدير؟ واضح؟ هل المستفاد، هل أدوات الشرط موضوعة للتعليق أو موضوعة للفرض والتقدير؟ فإن بنينا على أن المستفاد عرفا من أدوات الشرط، أي المعنى المتبادر إليه من أدوات الشرط، التعليق، قد يقال بثبوت المفهوم. أما لو قلنا أن المتفاهم بحسب المنسبق ذهنا من أدوات الشرط الفرض والتقدير، فحينئذ لا يستفاد المفهوم، لأن غاية ما تدل عليه الجملة الشرطية أن الحكم يثبت عند فرض كذا، وهذا لا يدل على انتفاء الحكم في فرض آخر وتقدير آخر. فبناء على أن المتفاهم عرفا هو التقدير الفرض، كقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. فهل يقال مقتضى مفهوم الشرط إذا لم يجئ نصر الله فلا تسبح؟ تفتين؟ لا، المراد من هذه الآية أنه هناك طلب للتسبيح على تقدير وعلى فرض مجيء نصر الله والفتح، أما عند انتفاء هذا الفرض لا يدل ذلك على انتفاء الحكم. إذن إثبات الحكم على فرض معين لا يعني نفي الحكم في فرض آخر، فإن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. وكثير من الجمل الشرطية هكذا، غاية ما يستفاد الفرض والتقدير. هذا الطريق الأول، إنكار أصل مفهوم الجملة الشرطية، وبعد إنكار مفهوم الجملة الشرطية لا يحصل التعارض، لأن التعارض إنما نشأ من مفهوم الجملة الشرطية، والمفهوم مبني على أن أدوات الشرط للتعليق لا أنها للفرض والتقدير. الطريق الثاني أننا نقول أن أدوات الشرط تارة تستعمل بمعنى التعليق، وتارة تستعمل بمعنى الفرض والتقدير. فحتى لو قلنا أنه ثبت استعمال أدوات الشرط، ولو أيضا وضعت أدوات الشرط رقينا أكثر إلى التعليق، فإنه تستعمل أيضا في موارد الفرض والتقدير. وقد يقال أن الظاهر عرفا من معتبرة أيوب بن نوح أن أداة الشرط هنا ليست للتعليق بل هي للفرض والتقدير، فكأن الإمام يقول إذا فرض أن مذهبكم فيه تقية ومدارات يجوز لكم ذلك. فهنا إذا ماذا المستفاد عرفا مثل إذا جاء نصر الله والفتح. حتى لو بنينا على أن أدوات الشرط للتعليق، قالوا أنه تستعمل ولو بقرينة في إفادة التقدير والفرض، فهنا قد يقال أن العرف يفهم يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات. المستفاد عرفا أنه هذا ليس من باب التعليق، تعليق الجواز على التقية، بل أنه إذا فرض أن مذهبكم فيه التقية والمدارات فيجوز لكم ذلك، حيث إن السائل كأنه يسأل هل نأخذ من أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم، كأن الزمان زمان تقية، السائل كأنه فرض تقية، واضح؟ كأن السائل فرض في سؤاله أن العامة يأخذون منا، ففي هذا الظرف في هذا التقدير هل يجوز لنا أن نأخذ؟ قال الإمام إذا كان في هذا الظرف فيجوز لكم أن تأخذوا، ليس بمعنى شنو التعليق بل بمعنى فرض وتقدير فرضه السائل. تفتين سيدنا، إذن السائل استبطن في سؤاله أن العامة يأخذون منا، فاستبطن بالمدلول الواضح أن الفرض فرض تقية. فبناء على هذين الوجهين لا يوجد حينئذ تعارض حتى نتكلف البحث عن الجواب. وأما النقطة الثانية وهو ما لو فرض أن الجملة الشرطية لها مفهوم، فكيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ يأتي إن شاء الله بيانه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.